الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فوائد وعبر من قصص الأنبياء. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. أرسال نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. الكلمة الفاضلة.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن شيء من القصص والعبر والفوائد من قصة يوسف عليه السلام، وكنا مع قول يعقوب عليه السلام: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ومن فوائد هذه الآية تفويض الأمر لا يكون إلا بعد نفاذ الأسباب، وإنما فوض يعقوب عليه السلام الأمر إلى الله ولم يسعى للكشف عن مصيره، مصير يوسف عليه السلام، لأنه تعذر ذلك عليه لكبر سنه، ولأنه لا عضد له يستعين به على أبنائه أولئك، وقد صاروا هم الساعين في البعد بينه وبين يوسف عليه السلام، فأيس من استطاعته من الكشف عن مكان يوسف بدونهم. ألا ترى أنه لما وجد منهم فرصة قال: اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. ومن الفوائد أيضا، الدعي دائما يضخم الأحداث ويقلب الأمور ليصدقه الناس، فقول يعقوب عليه السلام: والله المستعان على ما تصفون، غاية في البلاغة، لأنه كان متأكدا من كذبهم وواثقا أنهم ألحقوا بأخيهم الضرر، وأنهم ضخموا الحدث وقلبوا الأمور ليصدقهم يعقوب عليه السلام. وفي قوله تصفون، فنجد أن هذه الكلمة أتت على المبالغة في الكذب والبهتان في كتاب الله، كما في قوله تعالى: وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، وفي قوله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. وفي هذه القصة قال يعقوب: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وقال يوسف عليه السلام: قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. والآيات كثيرة جدا تدل على اشتقاق هذه الكلمة، تدل على تضخيم الحدث والمبالغة والكذب فيه. قال تعالى: وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه، قال: يا بشرى هذا غلام، وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. دلت هذه الآية على جواز الفرح بما يسر والإعلان عنه، فإذا وقع للإنسان أمر يفرح به ويسر به فلا حرج أن يعلن عنه. وفيه أيضا جواز الاحتياط لأمر الدين والدنيا، وفيها أن الأشياء الثمينة يكتمها صاحبها، وذلك لما رأى السيار الغلام وعلموا حسنه وجماله وتأكدوا من قيمته أخفوا عن غيرهم حتى لا يشاركهم غيرهم. لذلك قال تعالى وأسروه بضاعة، أي أن الوارد ومن كان معه تم أخذوه بضاعة، أخفوه عن أهل الرفقة أن يطلبوا المشاركة فيه. وفيه أيضا تسلية النبي صلى الله عليه وسلم عما يجري عليه من الكفار، فقوله تعالى والله عليم بما يعملون، إن كانت الضمائر لإخوة يوسف في ذلك فهو توعد عليهم، وإن كانت الضمائر للواردين ففي ذلك الذين أخذوه، ففي ذلك تنبيه على إرادة الله جل وعلا ليوسف وسوق الأقدار بناء على هذه الحال التي هو فيها. وفي الآية تسير النبي صلى الله عليه وسلم عما يجري عليه من جهة قريش أن العاقبة للمتقين وهي المنتظرة، وذلك قال تعالى والله عليم بما يعملون، أي عليم كامل العلم محيط بهم وهو ناصرك بإذن الله سبحانه وتعالى. وفيه أنه متى كان الله جل وعلا مع إنسان ارتفع إلى المنازل العليا، فمهما سعى الناس إلى وضاعته وتحقيره فإذا أراد الله أن يرفعه فإنه مرفوع لا شك. وفيها أيضا أن فرج الله جل وعلا قريب وسائله لا يخيب، فيخبر الله جل وعلا عن قصة يوسف حين وضع في الجب أنه جلس ينتظر فرج الله ولطفه فجاءت السيارة وهم مسافرون حتى يأخذوا، وكأن هؤلاء إنما سوقوا إلى موقع يوسف عليه السلام وهو الوحيد سوقوا إليه كي يخرج يوسف عليه السلام مما هو فيه. فالفرج قد يحصل من حيث لا يحتسب، وقد يأتي الفرج من جهة الشدة، وهذا درس في الحقيقة للإنسان أنه لا ينظر إلى البلاء بعين السخط والكره. فوالله الإنسان يعني يظن أن هذا الشيء يضره، لكن سبحان الله ربما صرف الله سبحانه وتعالى عنك من الأخطار والمشاكل والأمراض والأوبئة بهذا المرض الذي مرضته. قد يمرض الإنسان لكن سبحان الله هذا المرض هو في الحقيقة رفع له عند الله سبحانه وتعالى. هذا المرض صرف الله سبحانه وتعالى عنه أمراض أخرى فمرض هذا المرض الذي يتعافى فيه ولا يتعب. فالإنسان لا ينظر إلى الأقدار بعين السخط والكره، وإنما ينظر إلى الأقدار بعين الرضا بما يكتبه الله سبحانه وتعالى. ألا يرى الإنسان مثلا أنه إذا ابتلي ابنه بمرض وقالوا له أن الولد فيه الزائدة، فبالعكس بدلا يعني يتضايق الوالدين بالعكس يفرحوا، لأنهم أصلا إن لم يكتشفوا هذا المرض الزائدة التي في المعدة ربما تنفجر الزائدة ويموت ابنهم، وستجرى العملية له بإزالة هذه الزائدة، ومع ذلك الوالدين مسرورين لأن في إجراء هذه العملية هي السلامة والنجاة لهذا الولد، مع أن الولد لو كان عاقلا كبيرا مثلا سيعترض، يقول سيأخذوني إلى غرفة العمليات وسيفتحون معدتي وسيأخذون منها أشياء، أنا سمعت هكذا يتكلمون. فالولد من جهله وقلة علمه يسخط على هذا الفعل، أما الأبوين فإنهم يفرحون لأن كمال العلم يورث كمال الرضا. فالإنسان يعني متى ما قصر علمه عن شيء ضره وأصابه فلينظر بالعين الأخرى وهي عين أن الله سبحانه وتعالى لا يفعل لعبده إلا ما يسره. فالله سبحانه وتعالى صرف عنك كثير من الأشياء وحصل لك هذا الضرر اليسير وما يدرك. حتى الموت يبتلى الإنسان بالموت فيموت ما يدرك. يا أخي لو عشت رأيت ما تشيب به الشعور ويضيق له الصدور. الله سبحانه وتعالى أخذ أمانته وأراحها مما سيأتي بعد ذلك. إذن الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره هذا باب عظيم من أبواب الإيمان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع وأن يرزقنا العمل الصالح وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 60055-16888. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول أنا شخص مديون ويقول علي ديون كثيرة، فهل يجوز لي الذهاب إلى العمرة؟ يقول بأموال من الجمعية الخيرية.
نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فإن الحج والعمرة إنما تجب على الإنسان إذا كان قادرا مستطيعا. قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فإذا عجز الإنسان عن الذهاب للحج والعمرة فإن الحج والعمرة لا يجبان عليه، ولو لم يأتي بالحج والعمرة فالله جل وعلا لن يسأله ولن يقع في دائرة العتب، وذلك لأن ذمته لم تشغل بهذه العبادة لأنه غير مستطيع. فمن حيث أنه لا يجب عليك هذا الأمر لوجود الديون التي عليك، فهذه هي الحالة المختصة بك أنت. ولكن إذا أعطيت هدية أو رزقت بمنحة السفر إلى الحج والعمرة فإنه حينئذ ها هنا لا حرج عليك، لأن هذه الأموال ليست من أموالك. لماذا لا يجب على الإنسان أن يحج عليه دين؟ لأن هذه الأموال مستحقة للدائنين، وذلك لأن حقوق الله سبحانه وتعالى مبنية على المشاحة، حقوق الله جل وعلا مبنية على المسامحة، وحقوق العباد مبنية على المشاحة. فالله سبحانه وتعالى يعفو ويغفر ويتجاوز عن عبده الغير قادر العاجز، ولكن العباد الأصل أنهم يطالبون بحقوقهم. فلو كان هذا المال مالك أنت لوجب عليك أن تقضي به الديون التي عليك. فإذا أعطيت هدية أو منحة للذهاب للحج والعمرة لا حرج عليك حينئذ أن تقبل هذه الهدية والمنحة وأن تسافر للحج والعمرة، ولكن ينبغي عليك حينئذ أن توثق هذا الدين الذي عليك برهن أو كفيل، وذلك لأن الإنسان إذا سافر للحج فإنه ربما لا يعود، يذهب ويموت في حجه، فلا بد أن يوثق الدين الذي عليك برهن أو كفيل. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يسأل يقول: الحلف في حال الغضب هل علي يقول أن أكفر عن هذه عن هذا اليمين؟
الحلف الذي يجب على الإنسان أن يكفر عنه هو من عقدت عليه اليمين. قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فإذا عقد القلب على اليمين فحلف الإنسان على أمر مستقبل وهو يعي ما يقول، وانعقد قلبه على تعظيم الله جل وعلا وذكر القسم في الموضع الذي أقسم عليه، فهذه يمين منعقدة تجب عليه الكفارة إذا حنث. ولكن هناك نوع آخر من اليمين، هي يمين اللغو أو اليمين غير المنعقدة، فهذه لا يجب على الإنسان أن يكفر، وذلك لأن قلبه لم ينعقد. فمثلا لو كان إنسان نائم وتكلم في أثناء نومه فقال: والله لا أفعلن كذا وكذا، وتسمع الزوجة هذا الكلام، فهل نقول أنه قد انعقدت يمينه على ذلك؟ لا، لأن أقوال النائم لا اعتبار لها. أو لو كان مجنونا أو صبيا فحلف ثم إنه حنث في يمينه، ولد الولد الصغير عمره 9 سنوات قال: والله لما أسوي كذا وكذا وكذا، ثم بعد ذلك سوى هذا الأمر، هل نقول لوالدي أو وليه هل نقول له كفر عن يمين هذا الصغير؟ لا يلزمه أن يكفر، لأن يمينه لم تنعقد لأنه خارج دائرة التكليف. يبقى موضوع الغضب، والغضب أنواع، قد يكون الغضب غضبا شديدا قويا يغلق فيه على الإنسان فكره فيصبح كأنه كالمجنون بهذه الأفعال والأقوال التي تصدر منه. وإذا سئل: أنت قلت كذا وفعلت كذا؟ قال: والله ما أذكر شيء، الآن فعلت هذا الفعل وقلت هذا الكلام فيه، قال: ما قلت شيء. قال: مصورينك احنا بالفيديو وانت تقول هذا الكلام. قال: ما قلت. فإذا أري والله يقول: أنا قلت وأنا ما في وعي. إذن فالغضب قد يكون غضبا أغلق فيه على صاحبه، فهذا الغضب لا أثر له، لأن اليمين ها هنا لم تنعقد. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا عتاق في إغلاق، لا طلاق ولا عتاق إلا في إغلاق، لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، بمعنى أنه إذا أغلق على الإنسان فلم يحس بنفسه ولم يشعر فأغلق عليه. أغلق عليه أشبه ما يكون بأنه قد خرج عن السيطرة على نفسه، فها هنا لا يقع طلاقه ولا يمينه. والحديث وإن كان في سنده ضعف إلا أن الأصول تشهد له، فالصغير والمجنون والصبي والنائم هؤلاء لا يقع منهم، لا تنعقد منهم اليمين، لأنهم ليسوا أهلا لهذا الأمر، وكذلك أيضا من أغلق عليه. أما إذا كان الغضب غضبا يسيرا ويعرف ما يتكلم به ويعقل فحلف على أمر، فنقول له: قد جعل الله جل وعلا لك فرجا ومخرجا، كفر عن هذا اليمين. وغالب من يعني من يحلف هو دائر بين الأمرين في الغالب، إما فرح وسرور، فيحلف عليه، وإما غضب ونفور فيحلف عليه. وذلك قال تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما حل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فالإنسان إذا حلف وكانت يمينه منعقد وهو يعي ما يقول، فإنه إذا يعني تبين له خطأ اليمين الذي حلف به حلف عليه، فنقول له: الله سبحانه وتعالى قد جعل لك فرجا ومخرجا، افعل الذي هو خير، كما قال صلى الله عليه وسلم: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني، وفي لفظ تحللتها. إذن فمن حلف وهو عاقل مدرك لما حلف عليه فالمسألة سهلة إن شاء الله، تكفر عن هذا اليمين وتطعم مساكين أو تكسوهم كنت غنيا أو تصوم 3 أيام وأنت ماجور في حنثك إن كان هذا الحنث تترتب عليه مفسدة، ومأجور إن شاء الله بأنك تطعم الفقراء وتكسوهم. فالإنسان يعني حتى وإن حلف فإنه في أدائه للكفارة مخرج له بحمد الله.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسائل نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. ونفق الشيخ أيضا يسأل عبر الرسائل النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: هل يجوز أن آتي بدعاء الاستخارة من غير أن أصلي ركعتين في حال كنت مستعجل، ويقول لم أستطع أن أصلي ركعتين؟
الاستخارة هي عبادة من العبادات العظيمة التي ينبغي على الإنسان أن يحرص عليها وأن يجعلها منهجا له في حياته في كل أمر يخير فيه بين أمرين. ولذلك يقول ابن مسعود أبو راوي الحديث قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن، أي يؤكد عليهم أنهم إذا أرادوا فعلا أن يستخيروا فيه.
جزاك الله خير يا شيخ، ناخذ هذه المكالمة ثم نكمل الإجابة. أبو يوسف تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو يوسف.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
جزاك الله خير ويسر، الله يحفظك.
السؤال في الطواف حول الكعبة وفي السعي بين الصفا والمروة، إذا أحدث الإنسان هل يجب عليه أن يتوضأ ويكمل الطواف والسعي أم ممكن يكمل من غير وضوء؟ جزاكم الله خيرا.
جزاك الله خير، الله يحفظك يوسف. نعود فضل الشيخ للسؤال، الرسالة النصية القصيرة بالنسبة للاستخارة وأن يأتي بدعاء الاستخارة من غير الصلاة.
فالاستخارة من الأمور المؤكدة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على تعليمها لأصحابه، وحقيقة الاستخارة هي الدعاء، يعني المقصود الأعظم من الاستخارة هو الدعاء، وإنما الصلاة بمثابة التهيئة والاستعداد النفسي وشدة القرب من الله سبحانه وتعالى للداعي. ولو تأملنا ما في دعاء الاستخارة لوجدناه أنه يشتمل على طلب خير الأمرين من الله سبحانه وتعالى. الداعي يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم. فالإنسان إذا أراد أن يستخير أولا عليه أن يبذل الأسباب، اسأل وابحث وانظر في الأمور، انظر أيهما أخير الأمور لك، أيهما أنسب الأمور، اجمع المميزات واجمع السلبيات، ثم انظر في الإيجابيات والحسنات والأمور الطيبة، هل هذه الحسنات تستحق منك أن تقبل عليها أو أنك تلحظ إلى أمر آخر تستشير أهل الخبرة والعلم في ذلك؟ فأنت قد بذلت ما تستطيع وهذا وصل إليه علمك، وصلت علمك إلى أن مثلا هذه الزوجة هي أنفع زوجة لك بعدما يعني تقدمت لأكثر من بيت أو أخبرت عن أكثر من فتاة، وجدت أن هذه الفتاة هي أنسب واحدة إليك. فأنت الآن بذلت ما في علمك وفيما وسعك، لكن لا تعرف ما في علم الله سبحانه وتعالى، فتقول يا رب العالمين اللهم إني أستخيرك بعلمك، يعني أطلب منك أن تيسر لي خير الأمرين في علمك أنت، وإلا فأنا قد بذلت ما أستطيع، وأستقدرك بقدرتك، أنت الذي تستطيع أن تيسر لي هذا الأمر وتعينني عليه وتجعل لي فيه المخرج، وأسألك من فضلك العظيم. الإنسان لا يعرف أين حقائق الأمور، أين تقع مصالح الإنسان، فأنت تقول يا رب أسألك من فضلك، فضلك واسع وعظيم، فأسألك ما عندك من الفضل لا في الظاهر الذي أراه. قد يرى الإنسان الظاهر، وهذا الظاهر هو في الحقيقة ما يسوء، وفي باطن هذا الأمر الظاهر ما يسوء الإنسان ويضره. فأنت تقول وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، أنت الذي تستطيع أن تيسر لي هذا الأمر، وتعلم ولا أعلم، تعلم أي الأمرين في حقيقة الأمر هو خير لي، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كان في هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي، هو النظر الظاهر أنت انتهيت منه، لكن أنت الآن تنظر في علم الله. اللهم إن كان في هذا الأمر خير لي، وهذا شيء مهم جدا، فقد يكون الشيء فيه يعني إيجابيات وأمور طيبة، لكن سبحان الله يعني لا يصلح لك، هذه الزوجة لا تصلح لك، هذه السيارة لا يصلح لك، هذه السيارة لا تصلح لك، هذا العمل لا يصلح لك، فيصرفه الله سبحانه وتعالى عنك. اللهم إن كان في هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة فسهل. إذن لو نظرنا في الحديث وجدنا أن المقصود من الحديث هو أن المستخير يسأل الله سبحانه وتعالى خير الأمور، وهذا لا يتعلق به أمر الصلاة، وذلك لأن الاستخارة هي في حقيقتها دعاء. دعاء إن استطاع الإنسان أن يأتي بهذا الدعاء في محله وعلى الصفة التي وردت في الشرع فهذا لا شك هذا أفضل، لكن لو كانت امرأة وعليها حيض وطلب منها أن تختار أحد الأمرين في ذلك الوقت، فنقول لها يجوز لك أن تدعي بدعاء الاستخارة، ولو لم يتقدم هذا الدعاء صلاة، لأن المقصود من الاستخارة هو الدعاء، وهذا لا يقف على كون المرء مصليا أو داعيا بعد الصلاة. إذن نخلص أن الاستخارة هي دعاء، فإذا تعسر على الإنسان أو ضاق عليه الوقت أو عجز عن الصلاة فإنه يجوز له أن يستخير بدعاء الاستخارة من غير صلاة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا فضل الشيخ سؤال أبو يوسف، سأل فضل الشيخ يقول في حال الطواف حول الكعبة بالنسبة للمعتمر، في حال الطواف بالنسبة للمعتمر أو السعي بين الصفا والمروة، إذا أحدث الشخص هل يجب عليه أن يتوضأ ويكمل الطواف أو يجوز له أن يكمل من غير وضوء؟
الطواف والسعي حكمان مختلفان عند العلماء، ولنبدأ بالسعي. فالسعي لا تجب فيه الطهارة لقول النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج، العائشة وهي كانت حائض، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. إذن فالسعي لا يشترط فيه الطهارة، ويجوز للإنسان أن يطوف وهو محدث أو تطوف الحائض وهي في حال حيضها أو في حال نفاسها، لأن السعي لا يشترط ولا يشترط أن يكون المرء فيه متطهرا. وقع الخلاف في الطواف، الطواف بالكعبة هل يشترط فيه الطهارة أو لا يشترط فيه الطهارة؟ قولين مشهورين عند أهل العلم، فعامة وجمهور أهل العلم يشترطون الطهارة في الطواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أحل فيه المنطق، والصلاة لا تصح إلا بالطهارة. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري، فلا بد من الطهارة في الطواف. فهذا قول جمهور أهل العلم. ويذهب بعض العلماء وهم قلة، وينتصر له بعض العلماء المتأخرين، قالوا أنه لا دليل صريح في منع المحدث من الطواف بالبيت، وإنما جاء الحديث في المرأة الحائض، ونحن نقول نعم المرأة الحائض لا تطوف بالبيت لأنها على جنابة، والجنوب لا يجوز له أن يدخل المسجد ولا يجوز له أن يطوف بالبيت، فهو ممنوع من هذه العبادات لأنه على جنابة، ولكن لم يرد النص في المحدث. وقالوا في قوله صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة، فهذا الحديث عام في التشبيه وليس خاص في الوضوء، قالوا له ليس هناك دليل. والصحيح أننا ننظر إلى الأمرين معا، فنقول إن كان الإنسان في حال السعة وفي حال القدرة فإنه يجب عليه أن يتطهر، أخذا بقول جمهور أهل العلم، يعني بمعنى أن الإنسان وهو في الطواف أحدث فخرج منه ريح، فعليه أن يتوضأ ويستأنف الطواف من جديد، وربما يكون هذا سهل خصوصا في عدم أوقات الزحام، فيذهب يتوضأ في الحرم يتوضأ ويرجع ويستأنف الطواف من أوله، قد يكون سهلا وقد يصعب على الإنسان كان يكون به أصلا مرض، فهو لا يستطيع أن يحبس البول لمدة ساعتين والطواف فيه زحام شديد، كم لا يستطيع أن يبقى ساعتين يبقى على طهارة، هو يستطيع أن يبقى نصف ساعة ساعة يستطيع، أما ساعتين وهو كبير في السن ويعني يطوف بالبيت على هذا لا يستطيع، أو يخبر أو يعرف هذا الأمر بعد أن طاف، يعني بعد المعاناة والشدة التي لاقاها تذكر أنه أصلا لم يستطع أو أحدث وهو لا يشعر فتذكر أنه أحدث، فهنا لو أخذ بقول هؤلاء العلماء ففي ذلك تيسير عليه ورفع للحرج، لأنه حتى رجع مرة أخرى وطاف سيقع في الحدث وستكون عليه مشقة، خصوصا في هذه الأزمنة التي لو خرج الإنسان مثلا دورة المياه أصلا ربما لا يستطيع أن يعود ويدخل صحن الحرم، سيقول لا أطلع فوق اشتد الزحام والأمر صعب، فإذا استطاع الإنسان أن يتوضأ ومن غير ما حرج ولا مشقة فالأفضل له أن يتوضأ وأن يستأنف الطواف من أوله، أخذا بكلام أهل العلم. أما أن تذكر بعد أن خرج أو حتى ولو ذهب ليتوضأ فإنه سيحدث مرة أخرى وفي ذلك مشقة شديدة عليه، فهنا يتوضأ ويطوف، وإن حصل منه شيء رفع هذا الحدث الأصغر بالتيمم يتيمم ويكمل الطواف. نعم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز لمن به سلس بول أن يصلي في المنزل ويجمع بين الصلوات.
سلس البول هو مرض يبتلى به الإنسان فلا يستطيع التصرف والتحكم في بوله. فسلس البول هو مرض من الأمراض، وقد يكون هذا المرض مانعا للإنسان من حضور المسجد. كان يكون مثلا لو أنه ذهب وتوضأ وذهب إلى المسجد، ربما يتلوث المسجد بالنجاسة التي ستخرج منه، أو ربما حتى ولو لبس الحفاظة فإن هذه الحفاظة يعني لا يمكن أنها تأتي بالنظافة الكبرى أو حبس البول بشكل كامل داخلها. فإذا كان هو بمنزلة هذه الحالة فإنه لا حرج عليه إن صلى في بيته وذلك حفاظا على نظافة وطهارة المسجد، خصوصا إذا كان الأمر يخرج منه من غير ما علم ويكون كثيرا لا تتسع هذه الحفاظة في حجز مثل هذا البول. فهنا نعم نقول له صلي في البيت ولا تصلي في المسجد، لأن نظافة المسجد وسلامته من القذر والوسخ والنجاسة هذا أمر واجب في الشرع، يجب على الإنسان أن يحققه وأن يمنع وجود مثل هذه النجاسة أن تكون في المسجد. وللأسف بعض كبار السن هداهم الله قد يعني يقول لا أنا ما أترك الصلاة في المسجد. طيب ما أترك الصلاة في المسجد ثم تأتي وتلوث المسجد، وربما يمشي ويكون تتعدى النجاسة أكثر من مكان. لا يلزمك يا أخي الكريم أن تأتي إلى المسجد وأنت في هذه الحالة صونا وحفاظا على طهارة المسجد. أما ما يتعلق بالجمع بين الصلاة فالأصل أن المصلي مأمور بأن يصلي الصلاة في وقتها، كما قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وإنما يجوز له الجمع إذا وجد سبب الجمع، كأن يكون مطرا شديدا أو يكون الخوف خوفا شديدا أو أنه مسافر مثلا، فهنا يجوز له أن يجمع بين الصلوات. فإذا لم يكن ممن هو في هذه الأعذار الشرعية الواردة في النصوص الشرعية فهنا لابد أن ننظر بنظر آخر، وهو أن لا يكون ذلك متكررا وأن يكون عند وجود حاجته فقط. وهذا الأمر يحتاج إلى شيء من البيان والتوضيح.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. معنا أخ إبراهيم، تفضل.
السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله إبراهيم، تفضل. الله يحفظك بارك فيك.
إن شاء الله.
الحمد لله فيك.
الشيخ سؤالي الأول بس الله يخليك، مخصص الناس اللي يسألون مثلا كم راتبك كم عيال عندك، يوم تقول لهم الحقيقة يعني ما تسب عليهم يقول لك مثلا هو راتبك ما شاء الله يعني راتبك وايد تستلم هالكثر، كم عيال عندك؟ والله عندي مثلا 6-7 مثلا، يقول لي اوف عندك 6-7 مثلا بهالطريقه يعني. فالواحد شو يسوي هالوقت؟ يجذب عليهم ولا شو؟ لان يوم تقول لهم الصدق يحسدونك، والعين حق بخصوص راتب بخصوص الابناء بخصوص اي شيء. فهالوقت واحد شو يسوي؟ السؤال الثاني يا طويل العمر، بين صلاه العصر والمغرب يعني أقضي المغرب والعشاء أنا عندي وقت نسوي رياضة، وفي وقت رياضة شو اسمه يعني بعد ما نسوي رياضة بعد صلاة المغرب أنا نسوي رياضة، عقب يدنا العشاء أنا أروح المسجد أصلي. يعني مثلا يعني شو بقول لكم، يعني أنا بكون أكيد عرقان وكذا فماشي وقت يعني لازم نسي أصلي، إذا صرت البيت سبحت ورديت بكل قرصة تفوت علي الصلاة، فهل وقت أنا أصلي؟ وشيء ثاني احيانا مثلا اكون لابس شورت مثلا او تحت الركبه هذا مش البنطلون والبرمودا، ف فأنا احتياطاً ألبس جلابية. فهل يعني هل يجوز الحين ألبس جلابية ولا يعني أنا هو أصلاً يعني الواحد لازم يلبس كندورة، بس نحن مضطرين في هالوقت نسوي رياضة، فهل الوقت يعني بس هل غير الوقت ما عندنا يعني.
إن شاء الله. جزاك الله خير، الله يحفظك يا أخ إبراهيم، تسمع إن شاء الله رد. نعم أخ محمد تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخي محمد تفضل.
الله يجزيك فضلك، عندي سؤال بس بخصوص كيف كان الصحابة يقدروا يفرقوا بين الحديث القدسي والوحي أو القرآن، يعني خصوصا بمرحلة جمع القرآن، يعني كيف كانوا يميزوا أنه هلا هذا حديث قدسي ولا تنزيل من القرآن؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخي محمد. نعم تفضل شيخ، في تبقى لنا بعض المسائل في مسألة من به سلس البول.
نعم. فمن به سلس البول هل يجمع بين الصلوات؟ والسلس ليس عذرا في كون الإنسان يجمع بين الصلوات، ولكن قد يقع للإنسان في مشقة شديدة جدا فيصعب عليه أن يتطهر طهارتين، طهارة لصلاة المغرب وطهارة لصلاة العشاء. فكيف يصنع؟ نقول أن الجمع بين الصلوات عند عدم وجود السبب المبيح في الشرع يعتمد على كونه غير متكرر، وأن يكون عند وجود الحاجة الشديدة، عند وجود الحاجة الشديدة. فهنا يجوز الإنسان أن يجمع، بمعنى مثلا إنسان سيدخل عملية، إنسان لا يدخل عملية في كل وقت، وإذا دخل هذه العملية ستبدأ هذه العملية في وقت هذه الصلاة وستنتهي مع نهاية وقت الصلاة الثانية، فهو هنا يجمع بين الصلوات، فيجمع الصلاة الثانية للصلاة الأولى فيصليها. فهنا نعم، لأن هذا الأمر أمر غير متكرر ويقع عند وجود الحاجة الشديدة. إذن الشخص إذا كان به سلس بول واحتاج حاجة شديدة للجمع، كان يكون مثلا حصل له ظرف فتأخر في الصلاة فصلى المغرب في آخر وقتها، وهو يعلم من نفسه أنه باستمرار يخرج منه النجاسة، فلا يستطيع مرة أخرى أن يتوضأ مرة أخرى لصلاة العشاء. فلو أنه جمع في هذه الحال فالجمع لا حرج فيه، لأن المقصود هو رفع الحرج والمشقة على الإنسان. وقد قال ابن عباس رضي الله عنه: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير ما مرض ولا سفر في ظلام المطر، قال: أراد أن لا يحرج أمته.
بارك الله فيكم الشيخ. سؤال الأخ إبراهيم يقول: البعض من الناس يسأل كم الراتب مثلا أو كم الأبناء، فيقول لنا يعني عندما أجيبه بصدق قد يعني يتعجب أو يقول فالشيخ مثلا يحسدني على هذه الراتب، يعني مثلا إذا كان مرتفعا أو الأبناء إذا كانوا، فيقول في هذه الحال هل يجوز لي أن أكذب عليه؟
الإنسان الإنسان المسلم إذا تعرض لموقف وأراد أن يوري فلا حرج عليه أن يوري، فتوري إن شاء الله، والتورية فيها مندوحة للإنسان أن يقع في الكذب. مثلا يعني لو سألوك كم عدد ذريتك، فيقول مثلا في الجواب: عندي ثلاثة من الأولاد، ويقصد البنات مثلا، يوري بأنه يريد البنات ولا يريد البنات، لأن الأولاد أكثر، الأولاد مثلا خمسة والبنات عنده اثنتين، فيقول: عندي اثنتين. إنزين، فيوري بلفظ حتى لا يظهر، أو يقصد: عندي ثلاثة من يقصد الصغار مثلا ولا يريد الكبار، أو عندما يسأل عن راتبه فيقول ما يصفى له، فهو فعلا يستلم مثلا، نفترض يستلم 50,000 ولكن هو يصرف منها 30 وتبقى عنده 20,000، فيقول 20، يعني 20 هي التي تتبقى لي. فالإنسان يوري، وإذا أحرجت فانتهى هنا، تحرج الساعة، قل والله أمر شخصي وما أحب أظهره، وانتهى الموضوع.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول: أمارس الرياضة بين صلاتي المغرب والعشاء. فيقول عندما يأتي وقت أو يكون وقت اللي يقول المغرب ضيق لا أستطيع أقول مصلي وأنا
إذا, إذا, إذا حصل للإنسان مثل هذا الأمر عليه أن يستعد له, بمعنى أنه يجعل له ثوب مستقل للصلاة ويكون هذا الثوب مطيبا مبخرا, وإذا أراد أن يتوضأ يذهب إلى دورة المياه ويغسل الأماكن التي يخرج منها العرق وتكون عندهم منديل ومنشفة, يعني يتخذ بعض الإجراءات التي تقطع أغلب الرائحة, تقطع أغلب الرائحة, وهذا إن شاء الله متيسر إن شاء الله. لكن إذا كانت الرائحة بمعنى أنه لا يمكن أن تطاق مثلا, أو أنه نسي أن يأتي بما بهذه الأدوات التي تقطع هذه الرائحة, لو أنه صلى لوحده أو صلى مع الجماعة الذين مثلا يمارسون الرياضة لربما كان ذلك أفضل.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. سؤال لأخ محمد يقول كم أو كيف كان الصحابة رضي الله عنهم يفرقون بين الحديث القدسي والقرآن خاصة عند جمع القرآن؟
الحديث القدسي له علاماته وله دلائله, وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى, يقولهم قال الله تعالى بمعنى الحديث القدسي. وأما القرآن فإنه له بهجته وله لفظه, ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لهم فيه اجعلوا هذه الآية مكان هذه الآية, أو أن السورة تبتدئ بالبسملة, يعني عندما يبدأ المقطع مثلا يبدأ بالبسملة أو بالاستعاذة, هذا كله يدل. فالصحابة كانوا يعرفون ويميزون بين ما هو قرآن وبين ما هو غير قرآن.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج, كان معكم من تنفيذ الإرسال محمد الجابري, من الإخراج سلطان القطامي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.